سيدنا محمد وعلى اله وصحبه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. اما بعد، قال الامام البغوي رحمه الله: باب قتل الحيه والعقرب في الصلاه، باب جواز ذلك. عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتلوا الاسودين في الصلاه، الحيه والعقرب. رواه ابو داود واحمد والدارمي والنسائي وابن ماجه والترمذي، وقال الترمذي حديث حسن صحيح، وصححه ابن حبان والحاكم ووافقه الذهبي. قال ابو سليمان وابن الطبري رحمه الله: فيه دلاله على جواز العمل اليسير في الصلاه، وان موالاه الفعل مرتين في حال واحده لا يفسد الصلاة، وإما يكرر ضربة واثنين. وذلك أن قتل العقرب غالبا يكون بالضربة والضربتين، العقرب يحتاج إلى إيه؟ إلى أكثر من ضربة ربما، والرسول صلى الله عليه وسلم أذن دون تحديد بضربة أو ضربتين، فربما ضرب أكثر إيه؟ من ذلك. زي يقول مرتين، هو اقتصد مرتين في نظر، بل يمكن أن يكون أكثر من ذلك. وبعدين الرسول عليه الصلاة والسلام في حديث حمل زينب، حمل أمامة بنت زينب، حملها إيه؟ كل ما يركع وضعها ويرفعها بعد ذلك في كل ركعة، فتكرر منه الفعل عدة ركعات، أربع مرات في صلاة الظهر أو العصر. يقول: فأما إن إذا تتابع العمل وصار في حد الكثرة بطلت الصلاة. قال السرخسي من الحنفية: لعدم بطلان الصلاة ولو كان بعمل كثير. وده الظاهر، انه لو احتاج قتل الحيه والعقرب المأذون في قتلهما الى عمل كثير جاز ذلك، وذلك انه طالما عمل مأذون فيه فلا بأس بفعل. تقييده بالضربه والضربتين ليس عليه دليل ظاهر، والله اعلم واعلم. نعم؟ لا، الاصل انه لا يغير القبله، ان هذه الاشياء التي تظهر غالبا ما لا يحتاج الى ذلك. يمكنه ان يظل متجه القبلة، يتقدم وتأخر في اتجاه القبلة. يقول: وفي معنى الحية والعقرب كل ضرار، كثير الضرر يعني، مباح، مباح القتل، كالزنابير والشبشان. والشبثان، يقول الشبثان دويبة ذات قوائم ست طوال صفراء الظهر وظهور القوائم سوداء الرأس زرقاء العين، والشبثان الزنابير اللي هو الضبابير التي تلسع. يقول: ونحوها. ورخص عامة أهل العلم من الصحابة فيمن بعدهم في قتل الأسودين في الصلاة إلا إبراهيم النقعي، فإنه لم يرخص، وقال: إن في الصلاة لشغلا، والسنة أولى بالاتباع. يقول لك لو الناس تدعي من الخشوع يعني يلزم منه إنسان ما يشعرش بما حوله، يقول لك لو قرصك تعبان ما تتحركش، يقول ده خشوع او ده التزام يعني. لا، السنه ان هو ايه؟ يشوف ايه اللي قدام، ولو لقى حيه او عقرب يعمل ايه؟ يقتلهم. هكذا امر النبي عليه الصلاه والسلام. عن ابي هريره قال: امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الاسودين في الصلاه، الحيه والعقرب. وروي عن معاذ وانس انهم كانوا يقتلون القمل والبراغيث في الصلاه. وفي المرسل: في القملة يصرها حتى يصلي. أخرجه البياقي عن رجل من الأنصار، يجعلها في شيء يعني يحطها في طرف الثوب ويخلص صلاة وبعد كده يموتها بعد كده. الصحيح أن هو يجوز له قتلها أثناء الصلاة. وعن ابن المسيب: يدفنها كالنخامة، يحطها في الأرض ويدفنها. طبعا المساجد عندهم كانت فيها رمل او تراب. والصحيح جواز قتل ذلك لانها تضر بالقرص، وان كانت ليست كضرر الحيه والعقرب الا ان ذلك ايه؟ يضر في الجمله، الانسان يتالم من قرص هذه الاشياء يعني. والدم بتاعها دم يسير، دم البراغيث والقمل ونحو ذلك دم يسير، حتى لو اصاب ثوبه او جسمه فذلك لا يضر، رغم ان هو نجس بس يعفى عن اليسير، عن يسير الدم. باب العمل اليسير لا يبطل الصلاة. هي دي اقل ضررا او لا تؤذي في الحقيقة، ولذلك يعني لا بد يكون في تأذي منها، لكن لو قتلها صلاته صحيحة. اما استحباب ذلك ففيه نظر، اما استحباب قتل الحية والعقرب فظاهر الحديث الوجوب كمان، وذلك لانه امر بقتل الاسودين في الصلاة. الجمهور طبعا يقولوا ان ده مباح، يعني قد يقولوا ان الاصل في الصلاة المنع من الحركة، فلما ورد الامر بذلك فهو يعود الى ما كان عليه قبل ذلك، ولكن الادلة العامة في مسألة قتل الحية والعقرب لا تقل عن الاستحباب، يعني هذه الاشياء الضرة، فاذا يعود الامر الى ما كان عليه يبقى هو ايه برضه هنقول مستحب على اقل الاشياء ان لم يكن واجبا. عن ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم في باب العمل اليسير لا يبطل الصلاة قال، يعني ابي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن عفريتا من الجن تفلت علي البارحة ليقطع علي صلاتي، فأمكنني الله منه فأخذته فأردت أن أربطه على سارية من سواري المسجد حتى تنظروا إليه كلكم، فذكرت دعوة أخي سليمان: رب هب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي. في رواية مسلم، في رواية أبي ذر في البخاري: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي فرددته خاسئا. قال: هذا حديث متفق على صحته، والصحيح ان هو الاختلاف في اللفظ ده خطأ من بعض الرواة، والصحيح انها ان الثابت ان هو ان الرسول صلى الله عليه وسلم قرأها على ما هي عليه في التلاوة: ربي اغفر لي وهب لي ملكا لا ينبغي لأحد من بعدي، طالما ان الزيادة صحيحة ثابتة. يقول: تفلت أي تعرض لي فلتة، أي فجأة، وفيه دليل على أن رؤية الجن غير مستحيلة. فأما قوله تعالى: وتقدس إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم، فإنه حكم الأعم والأغلب من الآدميين، امتحنهم الله بذلك ليفزعوا إليه عز وجل ويستعيذوا به من شره. هو الظاهر والله تعالى أعلى وأعلم أن هذا هو الأصل إلا ما ثبت به استثناء، ولكن يمكن رؤية الجن، وقد ثبتت أدلة كثيرة على أن الجن خصوصا إذا تشكل في صورة محسوسة فإنه يمكن أن يرى، زي ما في الحديث: أتدري من تخاطب أبا هريرة من فلات؟ قال: ذاك شيطان. ورؤية بعض الصحابة لبعض الجن في صورة ثعبان وحية قتلها وقتلته، وهذا ثابت في الصحيح، وأنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن قتل جنان البيوت حتى يحرج عليه ثلاثا ألا يظهر، دل ذلك على أن الجن يمكن أن يرى إذا تشكل في صورة يعني معروفة، ويمكن أن يرى على غير ذلك، لكن الأصل عدم رؤيته، وبالتالي فله حكم الغائب في الأحكام. نعم، الحديث وردت بذلك ان الشياطين، هناك حديث عبد الله بن عمرو موقوفا عليه ان الشياطين مسجوره توشك ان تخرج على الناس، لذلك يعني مساله ان هو يمكن ان يتشكل في ذلك ويحدثهم اذا كان مجنونا، ومشهور ان ابليس يتشكل في صوره سراقه ابن مالك في غزوه بدر، وانه تشكل في صوره شيخ نجدي في قبل هجره النبي عليه الصلاه والسلام الذي اشار عليهم بقتل النبي عليه الصلاه والسلام، فهذا أمر محتمل أن يتشكل الجن في صورة محسوسة ويكلم الناس، لكن من الأحكام مبنية على العام الأغلب، وبالتالي فما يجيش واحد يقول إن هو يجوز الاستعانة بالجن لأنه مثلا يراهم، لأن هذا نادر لا حكم له، والأحكام للأغلب، فالأصل إن احنا لا نرى الجن، وبالتالي فلهم حكم الغائب، وبالتالي فلا يجوز الإيه؟ الاستعانة بهم ولا دعاء ولا دعاء إيه ولا دعاء ولا دعائهم ولا غير ذلك، دعائهم ولا غير ذلك. وكذلك الملائكة، نعم يمكن أن ترى الملائكة، ولكن لا يشرع لنا أن ندعو الملائكة ولا أن نطلب منهم قضاء الحاجات، ولا حتى على ما يمكن أن يفعله الإنسان، ما يفعله الإنسان مع أصحابه، يعني يقول: يا ملائكة الله أعطونا أموالا أو ممكن تروح تقول لصاحبك اعطيني مالا، انه اذا كان مشاهدا لك. الصحابة رأوا جبريل في سورة الأعرابي، وكان يرونه في سورة دحية ابن خليفة الكلبي، ورأى أسيد بن حضير رضي الله عنه الملائكة في هيئة كهيئة الثريا، كهيئة النور يراه صاعدا إلى السماء. فيمكن أن يكون في صور متعددة. يقول: وفيه دليل على أن أصحاب سليمان صلى الله عليه وسلم كانوا يرون الجن وتصرفهم. الدليل على أن سليمان كان له ذلك، أما أن أصحابه كلهم كانوا كذلك فالله أعلم. الدليل يدل على القصة، يدل أن ملك سليمان عليه السلام كان فيه تسخير الجن والتسلط عليهم، وإن كان التحكم فيهم، وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يربطه إلى على سليم سلام حتى تنظروا إليه كلكم، يعني والظهر نعم، كأنه أخذ من هذا الجزء من الدليل أنه هو أن أصحابه أنه كان ممكن يربطهم حتى ينظر إليه الناس. إذا كان مش شرط أنه كانوا يرونه في كل الأوقات على الدوام، لكن إذا أراد سليمان ذلك فعل. سيدنا سليمان كان يرى الجن، وإذا أراد أن يري أصحابه الجن فعل. فالرسول عليه الصلاة والسلام امتنع عن ذلك لأجل دعوة سليمان، يعني هو عليه السلام كان يراهم وكان يمكنه أن يريه أصحابه، أما على الدوام فكما ذكرنا الله عنه. يقول: وفيه دليل على أن الشيطان عينه غير نجسة ولا تبطل الصلاة بمسه، إنه أمسك به عليه الصلاة والسلام وقال: فأمكنني الله منه، في رواية أنه وجد برد لعابه في أصابعه بين يديه عليه الصلاة والسلام، لدينا الشمال للعاب، وإن كانت هذه من جنس آخر غير جنس الطين، يعني الإنسان مخلوق من الطين فهو مخلوق من النار فهيئته تختلف. وقوله يريد أن يقطع علي صلاتي دليل على تأكيد أمر السترة، لأن الشياطين يمكن أن تمر إذا لم يتخذ الإنسان سترة، وإن كان يعني ممكن أن يستأنس لذلك بأن إذا تأكد الإنسان من مرور شيطان بينه وبين ستراته لبطلت الصلاة، تحديث الكلب الأسود شيطان، إن الحديث قال ما بال قال أقطع صلاة المرأة والحمار والكلب الأسود، فسأل أبو هريرة عن أبو ذر عن ما بال الكلب الأحمر من الأسود الأبيض، فقال الكلب الأسود شيطان، دليل إن الشياطين تقطع لي الصلاة، ذاك تأكيد إن اتخذ السترة لأنه يمكن أن تقطع صلاة إذا مر وهو لا يشعر، وإن كان لا يعلم بطلانها إلا إذا تيقن من مرور الشيطان. وعن عائشة قالت: جئت ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في البيت والباب عليه مغلق، فمشى حتى فتح لي ثم عاد إلى مكانه ووصفت الباب في القبلة. قال أبو عيسى الذي يعني: هذا حديث حسن غريب إسناده صحيح، يدل على مشي المصلي في اتجاه القبلة خطى يسيرة، فمشى حتى فتح لي ثم رجع إلى مكانه. وده ظاهر جدا أن الكلام ده مش خطوة واحدة، ده عدة خطوات إلى أن رجع في نفس الركعة، فالتقييد بخطوة أو خطوتين يعني ليس على سبيل التحديد وإنما على سبيل ذكر الخطوات اليسيرة، وشرط ذلك أن تكون في اتجاه القبلة. نعم، في الفرض والسنة، لأن ده كان في الحضر، والحضر في النافلة ليس هناك فرق بينه وبين الفرض في المشي في الصلاة. ماشي، ما هو الرسول صلى الله عليه وسلم رجع، هو تقدم وبعدين أقول حتى ثم عاد إلى مكانه، فهو رجع فعلا صلى الله عليه وسلم. يبقى الصلاة صحيحة بقى. باب التسبيح إذا نابه شيء في الصلاة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التسبيح في الصلاة للرجال والتصفيق للنساء. هذا الحديث متفق على صحته. عن سهل بن سعد الساعدي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذهب إلى بني عمرو بن عوف ليصلح بينهم، وحانت الصلاة فجاء بلال إلى أبي بكر الصديق فقال أتصلي للناس فأقيم؟ فقال نعم. فصلى أبو بكر. قال فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم والناس في الصلاة فتخلص حتى وقف في الصف، تخلص من الصف المتأخر حتى وقف في الصف المقدم، فصفق الناس، وكان أبو بكر لا يلتفت في صلاته، فلما أكثر الناس التصفيق التفت أبو بكر فرأى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشار إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يثبت مكانك، فرفع أبو بكر يديه فحمد الله على ما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذلك، ثم استأخر أبو بكر حتى استوى في الصف، وتقدم النبي صلى الله عليه وسلم فصلى، فلما انصرف قال يا أبو بكر ما منعك أن تثبت إذ أمرتك؟ فقال أبو بكر ما كان لابن أبي قحافة أن يصلي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي رأيتكم أكثرتم التصفيق، من نابه شيء في صلاتي فليسبح، فإنه إذا سبح التفت إليه، وإنما التصفيق للنساء. هذا حديث متفق عليه. وفي الحديث فوائد، منها تعجيل الصلاة في أول الوقت لأنهم لم يؤخروها بعد دخول وقتها لانتظار النبي صلى الله عليه وسلم، ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك عليه، والظاهر ظنوا أنه ربما صلى النبي عليه الصلاة والسلام في بني عمرو بن عوف الذين ذهب ليصلح بينهم، وهذا إذا يعني غلب على الظن أن الإمام لا يحضر في الوقت المعتاد الذي يصلي فيه قدموا من يصلي به، ولكن إذا كان حاضرا ومعلوم أنه يأتي فيلزمه انتظاره، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخر يوما صلاة العشاء الأخيرة حتى مضى ثلث الليل، حتى نام من بالمسجد ونام النساء والصبيان، حتى قال عمر نام النساء والصبيان، وخرج النبي عليه الصلاة والسلام إليهم بعد ثلث الليل الأول، فدل ذلك على أنهم انتظروه عليه الصلاة والسلام طالما كان حاضرا. ومنها أن الالتفات في الصلاة لا يفسد الصلاة ما لم يتحول عن القبلة بجميع بدنه، لأنه أبو بكر التفت، وطبعا التفت مع طول الصف يمكن أن يرى من في آخر الصف، فذلك دليل على إمكان أن يلتفت التفاتا يسيرا لا ينحرف به عن القبلة ويرى من خلفه. لا، ده ما كانش في الحجرة أصلا صلى الله عليه وسلم، أكيد ما كانش في الحجرة، ده هو الظاهر. لا، ده هو الظاهر ودخل من باب المسجد، وباب المسجد ما كانش في القبلة، في في الجنب او في الظهر، تخلص كما التخلص دي دليل على ان هو كان فيه صفوف يعني تركها النبي صلى الله عليه وسلم او تخلص منها حتى وقف. هو اصلا ابو بكر الصديق ما شافوش حتى التفت، اذا هو الرسول عليه السلام وقف في الصف الاول بعد ما دخل. ومنها ان العمل اليسير لا يبطل الصلاه، فانهم اكثر التصفيق، يعني ده مش مشروع بس كلش يعرفه، فكذا مرة أكثروا التصفيق ولم يؤمروا بالإعادة. ومنها أن تقدم المصلي أو تأخره من مكان صلاته لا يفسد الصلاة إذا لم يطل، تأخره عمدا عن مكان صلاته، تأخره عن مكان صلاته أو من مكان صلاته لا يفسد الصلاة إذا لم يطل. أخرجه البخاري في العمل في الصلاة بما يجوز من التسبيح والحمد في الصلاة للرجال ورفع الأيدي في الصلاة لأمر ينزل به، وده دليل على رفع الأيدي في ليه؟ في الدعاء، أنه إذا دعا دعاء لأمر نزل فإنه يرفع يديه، فإن هذا يقول رفع فحمد الله، رفع أبو بكر يديه فحمد الله، إذن هم سمعوه بيحمد ربنا ورفع يديه أثناء ذلك. تأخير صلاة العشاء كان على سبيل الندرة، فذلك حتى لا يشق على الناس، يراعى الرفق بالناس. ومنها أن تصفيق سنة النساء في الصلاة إذا ناب واحدة منهن شيء في الصلاة، وهو أن تضرب بظهور أصابع اليمنى صفح الكف اليسرى، تضرب بظهور الأصابع الكف. قال عيسى بن أيوب تضرب بإصبعين من يمينها على كفها اليسرى كمان عشان ما تعملش إيه أكثر من ذلك. قلت ولا تصفق بالكفين لأنه يشبه الله. ويروى التصفيح للنساء برواية مسلم وهو التصفيق باليد من صفحتي الكف. ومنها أن الرجل يسبح إذا نابه شيء. وقال علي كنت إذا استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يصلي سبح سبحان الله. عن أبي هريرة مرفوع عند البيهقي بسند صحيح إذا استؤذن على الرجل وهو يصلي فإذنه التسبيح وإذا استؤذن على المرأة وهي تصلي فإذنها التصفيق. ومنها أن للمأموم أن يسبح لإعلام الإمام فإنهم كانوا يصفقون لإعلام الإمام فأمروا بالتسبيح. ومنها أن من حدثت له نعمة وهو في الصلاة له أن يحمد الله ويباح له رفع اليدين فيها بل الصح ويستحب له رفع اليدين وإن كان يقطع التلاوة والحمد لله ويرجع. فإن أبا بكر فعلهما ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم وليس النعمة التي حصلت وهو هم النبي عليه الصلاة والسلام بأن يصلي وراء أبي بكر الصديق أو عزمه على ذلك أو فعله لذلك. محتمل أن هو رسول الله يكون دخل في الصلاة ومحتمل يكون لسه ما دخلش.
التصفيق بهذه الصفة
لا نقل من كلام العلماء وإلا فرواية مسلم التصفيح دي يدل على إنه يجوز إن هم يصفقوا كده ما تبطلش الصلاة. يقول ومنها جواز أن يكون في بعض صلاته إماما وفي بعضها مأموما لأن أبو بكر الصديق كان في بعض الصلاة إمام وفي بعضها مأموما. ولو قلنا الرسول عليه الصلاة والسلام كان دخل في الصلاة فذلك إيه دليل على ان الرسول كان مأموم وبعدين بقى ايه فاهمان. وبالتالي فاذا كان الامر كذلك يبقى لو واحد على سبيل المثال انتهى من الصلاه ودخل مأموما كان مسبوق وام يكمل ما بقي له فدخل معه اخر صح ذلك لانه كان في بعض صلاته اماما وفي بعضها ايه مأموما فلا بأس. ولو قلنا ان الرسول صلى الله عليه وسلم كان دخل في الصلاه فذلك دليل على صحه الاستخلاف وهو أن الإمام إذا حدث له شيء قدم من المأمومين من يصلي بدلا من ده إذا ثبت أن الرسول كان قد دخل. يقول وأن من شرع في الصلاة منفردا جاز له أن يصل صلاته بصلاة الإمام ويأتم به فإن الصديق أتم بالنبي صلى الله عليه وسلم في خلال الصلاة. يقول طب يبقى بالمنفرد كذلك يعني إنه ممكن يكون العلماء بيقولوا إيه جواز الائتمام لمن أحرم بالصلاة بعده لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أحرم بالصلاة بعد أبي بكر الصديق وبعد كل الصحابة اللي كانوا صلوا خلف أبي بكر وذلك صاروا كلهم مأمومين للرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا يجوز أن يكون إحرام الإمام بعد إحرام المأمومين إذا كان ذلك بسبب عذر أو بسبب طارئ. وإلا فلو تعمد المأموم أن يكبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام بطل الصلاة عند عامة أهل العلم. لكن إذا كان هناك طارئ مثل هذا أو على سبيل المثال أن الإمام تذكر أنه محدث أو أحدث فقال مكانكم ووقف أوقفهم في الصلاة وذهب وتوضأ ورجع واستأنف الصلاة فلا بأس من ذلك. لا شرط الأمر ده إن هو يكون في نفس الركعة يكون في نفس الركعة ولكن ممكن يكون في هناك سبق ان هو هنا ابو كان في نفس الركعة. الرسول عليه الصلاة والسلام حدث ذلك مرة مع عبد الرحمن بن عوف بس كانوا قد صلوا ركعة فلم يرجع عبد الرحمن ولم يتقدم النبي عليه الصلاة والسلام بل بعد ان انصرف اكمل الركعة التي فاتت. فدل ذلك على انه لابد ان يكون في نفس عدد الركعات حتى لا يختل نظام الصلاة. دي كان قبلها لكن ممكن يكون بعد ما يصلي لو قال لهم على مكانكم او مكانكم وهو شرع في الصلاة ويروح يغتسل ولا يتوضأ ويرجع فذلك صحيح.
في الركعة الأولى.
مش
دول واقفين مستنيين، مش مهتمين بحد، واقفين منتظرين الإمام. ها؟ مالوش الانفراد، مش هو قال لهم مكانكم؟ منذ واقفين في الصلاة زي ما هم التي أحرموا بها وصلتهم منتظرين الإمام. بس لا ممكن يقول لهم استنى. لا خلاص بقى، احنا كل الكلام ده في جواز الائتمام بمن أحرم قبله. وبالتالي فلو لقينا على سبيل المثال نفس مأمومين مع بعض وأرادوا أن يكملوا الصلاة بعد انصراف الإمام من الصلاة، يعني أدركوا الركعة الأخيرة مثلا، أدركوا التشهد الأخير، فلم يكتب لهم صلاة الجماعة، فيريدون أن يصلوا جماعة معا، فيجوز لأيهما أن يكون إماما حتى من أحرم قبل الإيه؟ بعد الآخر، بدلالة هذا الحديث. ولو إن واحد كان بيصلي مش لاقي حد جماعة، وبعدين لقى جماعة جت وأقاموا الإيه؟ الصلاة جماعة، أو إن هو كان الإمام متأخر وكان هو عنده عذر فنوى أن يصلي منفردا، فجم ولقوا الإيه؟ الجماعة، جاء الإمام وأقاموا الجماعة، فيمكن أن ينوي الدخول في الإيه؟ في الصلاة، ما يخرجش من الصلاة عشان هم أقاموا الصلاة، بل يكمل على صلاة الإمام طالما كان في نفس الإيه؟ الركعة. لا ما يسلمش. الاحتمال بقى اللي ورد في إن هو كان سيبان مراعى إنه يستناهم لما يخلصوا الركعة، وبعدين يبقى في نفس الركعة يقوم يخش معاهم. ويحتمل إن ما يصير ما يصلحش ذلك الائتمام. صح فعلا ما كانش إمام وأحرم بعديهم، فده دليل على جواز الائتمام بمن أحرم بعدك، ما كانش إمام ساعة ما أنت أحرمت. ومنها جواز الصلاة بإمامين أحدهما بعد الآخر، فإن القوم كانوا مقتدين بأبي بكر ثم أتموا بالنبي صلى الله عليه وسلم. وفيه كما قال الحافظ أن الإمام الراتب إذا غاب يستخلف غيره، المعروف أن كان أبو بكر هو الذي يصلي مكان النبي عليه الصلاة والسلام، وأنه إذا حضر بعد أن دخل نائبه في الصلاة يتخير بين أن يأتم به أو يأم هو ويصير النائب مأموما من غير أن يقطع الصلاة. يعني الإمام الراتب مخير، ممكن يرجع الراجل ده وممكن يصلي وراه، ولا يبطل شيء من ذلك صلاة أحد من المأمومين. وادعى ابن عبد البر أن ذلك من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم، وادعى الإجماع على عدم جواز ذلك لغيره صلى الله عليه وسلم، ونوقض بأن الخلاف ثابت، فالصحيح المشهور عند الشافعية الجواز. وعن ابن القاسم في الإمام يحدث فيستخلف ثم يرجع فيخرج المستخلف ويتم الأول أن الصلاة صحيحة، لأن المالكية كمان دليل أن نقل ابن عبد البر هذا خطأ، والخلاف معروف. وفي هذا الحديث من الفوائد فضل الإصلاح بين الناس، وجمع كلمة القبيلة، وحسم مادة القطيعة، وتوجه الإمام بنفسه إلى بعض رعيته لذلك، وتقديم مثل ذلك على مصلحة الإمامة بنفسه. واستنبط منه توجه الحاكم لسماع دعوى بعض الخصوم إذا رجح ذلك على استحضارهم. وفيه جواز إمامة المفضول للفاضل، المفضول إن أبو بكر على ده كلام ده إن هو في جزء من الصلاة فعلا إيه؟ وقع أمامه النبي صلى الله عليه وسلم، أو يمكن أسدل بها حتى على عدم الدخول من أن الرسول عليه الصلاة والسلام هم بذلك وأشار إليه أن يثبت، ولا صلى الله عليه وسلم لا يهم إلا بمباح. طبعا دي معروف، ده أوضح في الدلالة، بس هنا بنقول من الحديث ده يبقى يدل إزاي. وفيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية، لأن هو قال يا، فقال يا أبا بكر، ولما جه هو رد قال لك ما كان لإيه؟ لابن أبي قحافة، صغر نفسه مش كده؟ ما قالش ما كان لأبي بكر، إنما أقول هنا بيقول فيه إكرام الكبير بمخاطبته بالكنية، واعتماد ذلك ذكر الرجل لنفسه بما يشعر التواضع. يعني ينبغي ان الانسان ما يكنيش نفسه، بل ايه يذكر نفسه ويعتمد، يعني الاصل عنده، مع ان ابو بكر كنيته اشهر من ايه من اسمه، بل تعتمد يعني المستعمل دائما الكنيه في موضع الايه الاسم، يعني ما حدش يذكر ان عبد الله ابو بكر الصديق اسمه عبد الله، لكن المشهور. ومع ذلك فهو لما جه ذكر ابن، تقول واعتماد ذكر الرجل لنفسه بما يشعر التواضع من جهة استعمال أبي بكر خطاب الغيبة مكان الحضور، إذ كان حد الكلام أن يقول أبو بكر ما كان لي، فعدل منه إلى قوله ما كان لابن أبي قحافة. وأيضا ابن أبي قحافة تصغير، إنما يتقال ابن فلان غير أبو فلان، فعادة العرب لما تيجي تصغر إنسان تقول يا ابن فلان، زي ما معاذ قال أظن معاذ قال لعمر هيه يا ابن الخطاب، فلا تكونن عذابا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول لأنه دل على التواضع منه. قال وقوله لأبي بكر رضي الله عنه أثبت مكانك أمر تقديم وإكرام، أنه قال فأشار إليه أن أثبت مكانك، يقول أمر تقديم وإكرام لا أمر إيجاب وإنزام، لا أمر إيجاب وإنزام، ولولا ذلك لم يخالفه أخر، يعني دليل أن القرائن قد تحتف بالأمر فتخرجه عن كونه للوجوب إلى كونه للاستحباب أو للإباحة، والظاهر أنه كان للإباحة، فاختار أبو بكر ما هو أولى وهو تقديم النبي عليه الصلاة والسلام. والرسول عليه الصلاة والسلام قال ما منعك أن تثبت إذ أمرتك، فهو أشار إلى فهمه، وهذا من علم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وهو أن ليس كل الأوامر على درجة واحدة أو على طريقة واحدة. ها؟ صحيح فعلا الرسول صلى الله عليه وسلم أقر. نعم لو صلوا ركعة يبقى يدخل في الصلاة، لأن الرسول عليه السلام أولى بذلك، وعبد الرحمن بن عوف أقل فضلا من أبي بكر، ومع ذلك إيه؟ لم يتأخر وصلى النبي عليه السلام مأموما. ما احنا اتفقنا لو ده في شبه اتفاق عامة العلماء انه لو احرموا عمدا تبقى صلاتهم باطلة، لكن الكلام ده بسبب طارئ، هو ان الامام جه متأخر وهو الامام الراتب. في مثل هذه الحالة باب الحدث في الصلاة، عن عبد الله بن عمرو قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احدث يعني الرجل وقد جلس في اخر صلاته قبل ان يسلم فقد جازت صلاته. حديث ضعيف، ده يخالف المشهور الصحيح الثابت، لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وهو بيصلي، إذن لا تقبل هذه الصلاة. عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قضى الإمام الصلاة وقعد فأحدث قبل أن يتكلم فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة. قال هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده، فيه عبد الرحمن بن زياد ابن أنعم الأفريقي وهو ضعيف لا يحتج به. يقول ذهب بعض أهل العلم إلى أن هذا إلى هذا أنه إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فقد تمت صلاته، وبه قال الحكم وحماد وهو قول أصحاب الرأي. وقال قوم يعيد الصلاة وهو قول الشافعي، والحدث في الصلاة يبطل الصلاة فعليه أن يتوضأ ويعيد، لحديث علي بن طلق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فسى أحدكم في الصلاة فلينصرف وليتوضأ وليعد صلاته، رواه أبو داود بإسناد ضعيف أيضا. لكن احتياج بالعموم لا يقول الله صلاة أحدكم حتى يتوضأ أصح. وذهب قوم إلى أنه توضأ ويبني على صلاته إذا سبقه الحدث، روي ذلك عن ابن عمر وابن عباس وهو قول سعيد المسيب، وبه قال مالك وأصحاب الرأي، يعني أنه يكمل على اللي فات، يقول يتوضأ بس يكمل على إن الصلاة أو نيرا. ظهر الحديث إن هو تبطل الصلاة، لا يقبل الله صلاة أحدهم حتى توضأ، وإذا توضأ يبقى يبدأ الصلاة من جديد، لا يقبل الله صلاة غير طول. فالجزء ده إن الصلاة قطعت بالفعل. روي عن ابن عمر أنه كان إذا رعف انصرف فتوضأ ثم رجع فبنى ولم يتكلم، إسناده صحيح عن ابن عمر. وعن ابن عباس أنه كان يرعف فيخرج فيغسل الدم ثم يرجع فيبني على ما قد صلى، أخرجه مالك بلاغا. وروي بإسناد صحيح عن سعيد بن مسيب أنه رعف وهو يصلي فأتى حجرة أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم فأتي بوضوء فتوضأ ثم رجع فبنى على ما قد صلى، وروي نحوه عن عمر وعلي وأبي بكر وسلمان وابن مسعود وعلقمة وطاووس وسالم بن عبد الله وسعيد بن جبير والشعبي وإبراهيم النخعي وعطاء ومكحول. لا ده هو اصلا ولا عمل حاجه من دي من دي من غير ما يتكلم، بس ده محتمل كله ان هو يكون من الحركه في الصلاه، ولا يرون الرعاه ايه ناقضا الوضوء، لان خروج الدم مش ناقض الوضوء، يوجب الغسل فقط. فهم راحوا غسلوا وتوضوا عشان يقللوا النزيف وايه واكملوا الصلاه.
نفل ولا
فرض؟ فيما الفرض زي النفل في الموضوع ده. وظهر كلام ابن عباس انه بيغسل الدم فقط، ده دليل انه لا يرى الرعاه ايه مناقضا. وروي عن الجريج عن هشام بن عروه عن ابيه عن عائشه قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا احدث احدكم في صلاته فليأخذ بانفه ثم لينصرف. حديث ضعيف، رغم ان هو المصنف بيقول اخرجه ابو داود والحاكم وقاسم الشرطيين ووثقه الذهبي وهو كما قال. هذا فيه نظر، ده حديث ضعيف. ليأخذ بانفه يعني كانه يعمل نفسه ايه عشان ما يبقاش يعني ايه اللي خرجه من الصلاه، فيروح جاي واخد مناخيره وطالع على اساس انه اصابه ايه رعاف. قال الخطابي انما امره ان ياخذ بانفه ليوهم القوم بان به رعافا، وفي هذا باب من الاخذ بالادب في ستر العوره واخفاء القبيح من الامر والتوريه بما هو احسن منه، وليس يدخل هذا في باب الرياء والكذب، وانما هو من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب السلامه من الناس. والله اعلم. وروي يعني عن الشعبي عن جرير بن عبد الله قال كنت عند عمر فتنفس رجل، تنفس بدل ما يقول ايه فسى او حصل ضرر يعني حدث ولكنه كم، فقال عمر عزمت على صاحب هذه الا قام فتوضا ثم صلى. قال جرير فقلت اعزم علينا جميعا، فقال اعزم علي وعليكم لما قمنا فتوضا. كانه انكروا على عمر، فهو حس نفسه انه ايه ان هو اخطا احرج الرجل جدا، فقال عزمت على رجع بكلامه قال كلنا نقوم نتوضا، فقمنا فتوضانا ثم صلينا علشان ما يبقاش حرج على الايه الرجل، وهو كان ينبغي ان يستر على عليه في هذا البيت. المأموم وهو في التشهد الاخير
ممكن
يروي الانصراف اذا لقى نفسه هيخرج منه الريح
فرقة
الإناء.